أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم يا كريم. قال: الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. وقع الكلام في هذا التساؤل: هل أن كل جملة شرطية يثبت لها المفهوم أو لا؟ فيما تقدم كان الكلام في بيان ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، واتضح على مستوى هذا الكتاب أنه لا مانع من القول في الجملة بثبوت المفهوم للجملة الشرطية. فإذا قيل: إذا جاء زيد فأكرمه، يثبت مفهومها وهو نفي طبيعي الوجوب عن زيد عند انتفاء مجيئه. والوجه في ثبوت المفهوم بلحاظ أولا أن المنتفي هو طبيعي حكم، والدال على ذلك هو التمسك بالإطلاق وقرينة الحكم. أما بلحاظ الركن الأول، تفت جيدا، إن قلنا أن الركن الأول هو عبارة عن اللزوم العلي الانحصاري، فلا يمكن إثبات ذلك، وبالتالي لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية. أما لو أخذنا بمسلك السيد، وهو توقف إثبات المفهوم على النسبة الالتصاقية أو النسبة التوقفية، فهذا متحقق في الجملة الشرطية. إذن بناء على أن ضابط المفهوم ركنه الأول هو اللزوم العلي الانحصاري، لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية، باعتبار أن الوجوه التي ذكرت لإثبات اللزوم العلي الانحصاري لم يقبلها قدس سره. أما لو أخذنا بمسلكه، وهو أن الركن الأول هو مجرد التوقف والالتصاق، فهذا متحقق من خلال الجملة الشرطية. فالجملة الشرطية أولا تدل على توقف الجزاء على الشرط، وثانيا أن المعلق هو طبيعي الحكم، وهذان هما الركنان المقومان للمفهوم، وحينئذ يثبت المفهوم للجملة الشرطية. ويترتب عليه: إذا قيل إذا جاءكم فاسق فيجب التبين، هذا هو منطوقها مفهومها، عند عدم مجيئه لا يجب التبين. الكلام بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، هل كل جملة شرطية يثبت لها المفهوم أم لا؟ فيه تفصيل. الجملة الشرطية على نحوين،
ومنشأ اختلاف هذين النحوين يرجع إلى طبيعة العلاقة أو قل نوع العلاقة بين الشرط والجزاء. تارة تكون العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة المغايرة، والمراد من علاقة المغايرة أن الجزاء لا يرتبط وجودا وعدما بالشرط، أو قل بتعبير أدق ليس الجزاء، أن الموضوع لا يرتبط وجودا وعدما بالشرط، له استقلالية. ليس العلاقة بين الشرط والجزاء، العلاقة بين الشرط والموضوع. مثال ذلك، توضيح ذلك، إذا قيل إذا جاء زيد فأكرمه، جملة شرطية تشتمل على شرط وجزاء، تنحل إلى ثلاثة أمور. أولا الجزاء وهو وجوب الإكرام، ثانيا الشرط وهو المجيء، موضوع الإكرام زيد. هنا الكلام، ما هي العلاقة بين الشرط وهو المجيء وبين زيد وهو الموضوع؟ علاقة التغاير، أحدهما يغاير الآخر. ما معنى علاقة التغاير؟ بمعنى أن وجود أن الموضوع وهو زيد لا يرتبط وجودا وعدما بالمجيء. تحقق المجيء، زيد موجود. لم يتحقق المجيء، زيد أيضا موجود. هذا نحو من أنحاء الجملة الشرطية. عندنا نحو آخر وهو أن يكون الموضوع في الجملة الشرطية يرتبط وجودا وعدما بمن؟ بالشرط. مثال ذلك إذا رزقت ولدا فيجب الختان، الجزاء هو وجوب الختان، الشرط الرزق إذا رزقت، موضوع الختان ما هو؟ الولد، وجود الولد. ما هي العلاقة بين الشرط وهو الرزق وبين الولد؟ أن وجود الولد، أن الولد كموضوع يرتبط وجودا وعدما. تحقق الرزق، تحقق الولد. لم يتحقق الرزق، لم يتحقق الولد. خلافا للعلاقة بين المجيء وزيد، علاقة مغايرة. ما معنى علاقة المغايرة؟ يعني عدم ارتباط الموضوع حدوثا أو بقاء بالشرط. أما في مقامنا العلاقة بين الرزق وبين وجود وبين الولد علاقة الارتباط وجودا وعدا. واضح الفرق بين المثالين، مع أنهما يشتركان أن كلا منهما يمثل جملة شرطية. إذا جاء زيد فأكرمه جملة شرطية، وإذا رزقت ولدا فاختنه جملة شرطية. والفرق بينهما واضح. هنا يقال لا ريب بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية أنها تثبت، أنه أي أن المفهوم يثبت للجملة الشرطية من النحو الأول ولا يثبت يثبت المفهوم للجملة الشرطية إذا كانت من النحو الثاني. ما هو النحو الثاني؟ وهو كون الموضوع فيها يرتبط وجودا وعدما بالشرط، ويصطلح عليها بالجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع. ومعنى ذلك أن الموضوع يرتبط وجوده بمن؟ بالشرط. فالشرط هو الذي يوجد الموضوع. رزق الولد هو الذي يحقق وجود الولد، أما المجيء لا يحقق وجود زيد. زيد موجود، تحقق المجيء أو لم يتحقق المجيء؟ أما هل يعقل أن يتحقق الولد من دون الرزق؟ لا. هذه القضية ماذا يصطلح عليها؟ الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع. قيل هذه القضية الشرطية لا يثبت لها مفهوم. فإذا قيل إذا رزقت ولدا فاختنه، هذا منطوقها، وجوب الختان عند رزق الولد، لا يثبت المفهوم، وهو وإذا لم ترزق لا يجب الختان، يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع غير متحقق، فلا يقال لا يجب الختان. إذا ذهبت إلى الكعبة فقبلها، فصلي ركعتين. إذا لم تذهب إلى الكعبة فلا تصلي ركعتين، هذا من باب السالبة بانتفاء لم أذهب، فلا معنى لأن يقال لا تصلي ركعتين. واضح الفرق. قال يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم، يعني الجزاء، وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو المجيء، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه وهو زيد، وهذا معنى عدم ارتباط الموضوع بالشرط. وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث، ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع. ما معنى يساوق وجود الموضوع؟ يعني يوجد الموضوع، فالموضوع وجودا وعدما مرتبط بالشرط، وجودا وعدما، ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه، بل في حالة واحدة فقط، وجد الشرط وجد الموضوع، أما في حالة عدم وجود الشرط لا يكون للموضوع وجود، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط مع عدم رزق الولد لا موضوع لا وجود للولد، لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه، لأنه من الواضح أن الحكم وجودا وعدما يرتبط بوجود الموضوع، كل حكم تابع لمن؟ لموضوعه. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. تم الكلام فيما يرتبط بالجملة الشرطية. التطبيق الثاني، الجملة الوصفية، والكلام يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول، ما هو المراد من الجملة الوصفية؟ والمطلب الثاني، أنحاء الجملة الوصفية. والمطلب الثالث تقريب دلالة الجملة الشرطية على ثبوت المفهوم لها. وبعبارة مختصرة، هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا؟ نأتي إلى بيان المطلب الأول. ما هو المراد من الجملة الشرطية الوصفية؟ ليس المراد من الجملة الوصفية هي الجملة النعتية باصطلاح علم النحو. لا يقتصر بعبارة أدق مورد الجملة الوصفية على الجملة النعتية، كما في قولنا أكرم الفقير العادل، هنا يوجد وصف وموصوف، هذه جملة وصفية. ولكن الجملة الوصفية التي هي محل الكلام كما تشمل الجملة التي تشتمل على وصف وموصوف تشمل الجمل الحالية، كما إذا قلنا أكرم الفقير عادلا، هنا عادلا وصف أو حال؟ حال. هنا أيضا يصطلح عليها أنها جملة وصفية. إذن الجملة الوصفية بحسب علم الأصول أعم من الجملة الوصفية بحسب مصطلح علم النحو. الجملة الوصفية بحسب المصطلح الأصولي يراد بها ما تشتمل على الوصف النعت، أو تشتمل على الحال أكرم الفقير عادلا، أو تشتمل على التمييز، أيضا يصطلح عليها أنها جملة وصفية سواء كانت بنحو النعت أو الحال أو التمييز لا فرق. ولو أردنا أن نضع ضابطا لها نقول كل جملة توجب تقييد الموضوع أو تقييد متعلق الحكم فهي جملة وصفية. تقييد الموضوع، مثال ذلك أكرم الفقير العادل، ما هو موضوع الحكم؟ الحكم وجوب الإكرام، الموضوع الفقير، والعدالة قيد مضيق للفقير، لأن الفقير على قسمين عادلا وغير عادل، فالعدالة قيد يضيق الموضوع، فيكون منطوقها وجوب إكرام الفقير العادل، أو يكون القيد يضيق متعلق الحكم. مثال ذلك من اعتدى عليكم فاعتدوا علي، فاعتدوا صيغة أمر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الحكم وجوب الاعتداء، متعلق الحكم ما هو؟ الاعتداء. الاعتداء، الاعتداء مقيد بما؟ بمثل، بالمثلية وليس بأكثر من ذلك. إذن هنا المثلية قيد يرجع إلى ماذا؟ إلى متعلق الحكم. أيضا هنا يقال جملة وصفية. لا أحل لكم صيد البحر. هنا القيد وهو البحر يرجع إلى متعلق الحكم أو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم. أحل لكم موضوع الحكم هو الصيد والبحر يرجع إلى الصيد. نشرع في المطلب الثالث. المطلب الثاني عفوا، أنحاء الجملة الوصفية. للجملة الوصفية نحوان. الأول ذكر الموصوف مع الصفة، كما في قولنا أكرم الإنسان العادل. هنا ذكر الوصف والموصوف، وأخرى لا يذكر الموصوف. نظير ماذا؟ أكرم العادل. ذكر وصف العدالة لكن لم يذكر الموصوف. إذن تارة يذكر الوصف والموصوف وأخرى يقتصر على الصفة على الوصف. ماذا يترتب على هذين النحوين؟ يأتي الكلام عليه. قال مفهوم الوصف: إذا قيد متعلق الحكم كما في قولنا من اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثله، أو قيد موضوع الحكم بوصف كما في أكرم الفقير العادل، أكرم صيغة أمر يستفاد منها الوجوب. هنا الوجوب مقيد بماذا؟
بالعدالة.
لا، أكرم بالكرم. إذن الكرم قيد متعلق بأي شيء؟ بمتعلق الحكم وهو الوجوب. لا، يقيد الحكم
الإكرام المتعلق.
الإكرام هو المتعلق، يقيد ماذا؟ الحكم وهو الوجوب. أكرم الفقير موضوع الحكم، العادل العدالة قيد لمن؟ للفقير. والإكرام قيد لمن؟ للحكم للوجوب. أما فاعتدوا عليه بمثلي، هذا المثلية قيد لمن؟ لمتعلق الحكم وهو الاعتداء. فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟ قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين. تفت جيدا للمطلب. الكلام في المطلب الثالث وهو: هل الجملة الوصفية لها مفهوم أو لا؟ في قولنا أكرم الفقير العادل، إن قلنا بثبوت المفهوم لها معناه انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الوصف العدالة، يعني لا يجب إكرام غير العادل. إذا قلنا لا يثبت لها مفهوم، يعني عدم نفي وجوب الإكرام عن غير العادل، لها مفهوم أو لا؟ الجواب يتوقف على تحقق ضابط المفهوم. ما هو ضابط المفهوم؟ أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. على نحو الإجمال يقول قدس سره: الجملة الوصفية المنتفي هو شخص الحكم، والمفهوم لا يثبت إلا إذا كان المنتفي هو
شخصية.
طبيعي الحكم، وحينئذ لا يثبت المفهوم للجملة الوصفية. إذن إذا قيل علل لماذا لا يثبت المفهوم للجملة الوصفية، باعتبار أن شرط تحقق المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم، والمنتفي في الجملة الوصفية شخص الحكم. هذا حاصل الكلام على نحو الإجمال، إلا أن هناك تقريبين يمكن جعلهما دليلين لإثبات المفهوم للجملة الشرطي الوصفية، أو بيانين أو وجهين. الوجه الأول حاصله، التفت إليه جيدا، لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم، ماذا يترتب على ذلك؟ وجوب الإكرام مطلقا. إذا قيل أكرم الفقير العادل لها مفهوم، ماذا يترتب على ذلك؟ نفي وجوب الإكرام عن غير العادل. لو لم يكن لها مفهوم، ماذا يترتب على ذلك؟ عدم نفي وجوب الإكرام عن غير يعني وجوب الإكرام مطلقا، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. التفت جيدا لتسلسل البيان. إذن أولا، لو لم يثبت لها مفهوم الجملة الوصفية لثبت وجوب الإكرام بنحو مطلق، يعني يجب الإكرام سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. هذا معنى عدم ثبوت المفهوم. ثانيا، ماذا يترتب على وجوب الإكرام بنحو مطلق؟ أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم، موضوع الحكم هو الفقير والعدالة لا مدخلية لها، باعتبار أن وجوب الإكرام وجوب مطلق سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا في حالة عدم ثبوت المفهوم. إذن قيد العدالة له دخل في موضوع الحكم أو ليس له دخل؟ ليس له دخل. موضوع الحكم هو طبيعي الفقير، وعدم دخالة القيد في موضوع الحكم خلاف ظاهر كلام كل فالمتكلم إذا أخذ قيدا في كلامه كشف ذلك عن إرادته بنحو الإرادة الجدية، كشف ذلك عن دخالته في موضوع الحكم. أما إذا قلتم ليس للجملة الوصفية مفهوم، لازم ذلك عدم دخالة القيد في موضوع الحكم، وهذا خلاف الظاهر. فحتى نكون حتى نوافق الظاهر، ما نقول للقيد مدخلية في موضوع الحكم، ويترتب على ذلك نفي الوجوب عن غير عادل. واضح البيان؟ قال قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين: الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، يعني وبعبارتنا أن الوجوب ثابت بنحو مطلق، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب. يعني القيد المذكور ليس له دخل في موضوع الحكم وهو الفقير، وهذا خلاف ظاهر. إذ أن أخذ قيد في الكلام في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم. إذن القول بعدم ثبوت المفهوم لازمه عدم دخالة القيد، وعدم دخالة القيد خلاف الظاهر. فحتى نوافق الظاهر ماذا نلتزم؟ نجعله دخيلا، ويترتب على دخالته نفي وجوب الإكرام عن غير عادل، وهو معنى ثبوت
المفهوم.
قوي البيان أو ليس قوي؟ قوي. يرد علي عند السيد، يقول السيد: أسلم بجانب، وبعبارة أخرى أسلم بالمقدمات ولا أسلم بالنتيجة. لماذا؟ لعدم الملازمة بين المقدمة. ما هي المقدمات التي أسلم بها؟ أسلم أن كل قيد يأخذه المتكلم في خطابه وكلامه ظاهر عرفا في أنه دخيل في القيد، وهذا هو مفاد قاعدة احترازية القيود. كل ما يقوله فهو يريده جدا. هذه مقدمة أسلم بها، ولكن النتيجة لا أسلم بها. ما هي النتيجة؟ ثبوت المفهوم. ما هي النتيجة؟ نفي الوجوب عن غير العادل. لماذا لا نسلم بها؟ يقول: لأن الحكم المنفي في المفهوم يجب أن يكون هو طبيعي الحكم، وفي المقام المنفي طبيعي الحكم أو شخص الحكم.
شخص الحكم.
يعني وجوب الإكرام بملاك العدالة ينتفي، ولكن بملاك آخر لا ينتفي، لا دليل على انتفائه. قد يكرم الفقير بملاك أنه مريض، بملاك أنه جاري. إذن فالذي ينتفي هو وجوب الإكرام المخصص المشخص بملاك العدالة. إذا كان غير عادل فلا تكرمه، أما بملاك آخر قد يكرم. إذن فغاية ما تدل عليه الجملة الوصفية أن المنتفي هو شخص الحكم، وهذا لا يثبت المفهوم، لأن المفهوم يتقوم بكون المنتفي هو طبيعي. ما معنى طبيعي الحكم؟ يعني انتفاء وجوب الإكرام بجميع ملاكاته. واضح؟ قال الرد قوي. قال: ويرد على ذلك أن دلالة الخطاب، يعني نسلم بالمقدمات، أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها. يعني كل كلام متكلم ظاهر عرفا في دخل القيد في موضوع الحكم. ومردها، مرد هذه الدلالة إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وحيث إن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا وهو قيد العدالة، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدا. ما هو موضوع الحكم؟ الفقير. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود، وهي ما يقوله يريده جدا، لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. غير أن ذلك يعني سلمنا بالمقدمة لكن لا نسلم بالنتيجة. لماذا؟ لعدم الملازمة بين المقدمة والنتيجة. غير أن ذلك، هذا هو الإشكال، إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف. ومعنى ذلك انتفاء وجوب الإكرام بملاك العدالة عند انتفاء العدالة، لا انتفاء طبيعي الحكم مطلق وجوب الإكرام. وما نقصده بالمفهوم ما هو؟ انتفاء طبيعي لا انتفاء شخص الحكم. البيان الثاني التفت إليه جيدا، حاصله لو لم يثبت المفهوم للجملة الوصفية للزم محذور اللغوية، والتالي باطل وهو محذور اللغوية، فالمقدم مثله في البطلان. إذن حتى ننزه كلام المتكلم الملتفت الحكيم العاقل عن اللغوية، علينا أن نلتزم بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. أما إذا نفينا المفهوم عن الجملة الوصفية أثبتنا اللغوية بالنسبة إلى كلام الحكيم، والحكيم بما هو حكيم منزه عن اللغوية. إذن هناك ملازم بين نفي المفهوم وبين ثبوت اللغوية، وثبوت اللغوية باطل وجه بطلانه لأنه خلاف الحكمة، والظاهر أن كل متكلم ملتفت هو حكيم، وانتفاء اللغوية يثبت لنا المفهوم، وعدم المفهوم يستلزم ثبوت اللغوية. كل الكلام في بيان وجه الملازمة بين التالي وهو اللغوية والمقدم وهو عدم ثبوت المفهوم. وجه الملازمة ما هو؟ تبت إليه جيدا. لو قال المولى أكرم الفقير العادل، وافترضنا أن مراده الجدي هو عبارة عن وجوبين، وجوب يتعلق بالفقير العادل ووجوب آخر يتعلق بالفقير غير العادل، هنا يقال في المقام ما هي الفائدة إذن من ذكر القيد؟ إذا كان المراد الجدي يرجع في النتيجة النهائية إلى وجوب إكرام الفقير بنحو مطلق، إذا ما الثمرة من ذكر القيد؟ يكون ذكر القيد
له،
والحكيم بما هو حكيم منزه عن اللغوي. فلو أطلق كلامه يضر بمقصوده أو لا يضر؟ لا يضر بمقصوده، فليقل أكرم الفقير، إذن ذكر قيد العدالة يكون لغوان وهو باطل، إذ أنه حكيم. إذن حتى نرفع محذور اللغوية علينا أن نقول للجملة الوصفية مفهوم. والثمرة المترتبة على ذكر القيد ما هي؟ نفي وجوب الإكرام عن غير عادل. إذن الفائدة من تقييد موضوع الحكم بالعدالة هو نفي وجوب الإكرام عن غير عادل، ونفي وجوب الإكرام عن غير العادل هو المفهوم. واضح الاستدلال؟ قال أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير ما معنى لو كان؟ يعني لو قلنا بعدم ثبوت المفهوم، ولو بفردين من الوجوب وبجعلين، يعني جعل يتعلق بالفقير العادل وجعل يرتبط بغيره، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى الحكيم لقيد العدالة، لأنه لو لم يذكر قيد العدالة وجاء الخطاب بنحو مطلق لما أضر بمقصود المولى ومراده الجد ومراده الجد. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان كلامه كان تقييده لغوا وهو باطل لأنه حكيم. فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية ماذا يتعين؟ أن يفترض لذكر القيد فائدة. ما هي الفائدة؟ التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، وهو المفهوم، يعني غير العادل لا يجب إكرامه، فيثبت المفهوم. يقول السيد، فقط التفت إلى هذه النقطة، هنا مركز المحذور في البيان الثاني ما هو؟ عدم ثبوت المفهوم يوجب لغوية لغوية ذكر القيد. القيد وصف أو موصول؟
وصف.
وصف. قيد العدالة وصف. إذن هذا الكلام متى يتجه؟ إذا ذكر الوصف. إذا ذكر أكرم الفقير العادل، إذا ذكر الموصوف، هنا يقال هذا قيد للموصوف. أما إذا لم يذكر الموصوف، كما إذا قيل أكرم العادل، العادل ذكر الوصف من دون الموصوف، هنا لا يوجد تقييد أكرم العادل، يوجد حكم وهو وجوب الإكرام، ويوجد موضوع وهو
العادل،
وهو العادل. إذن هذا البيان يأتي في مورد أكرم العادل أو لا يأتي؟ لا يأتي. لماذا لا يأتي النكتة؟ لأنه لم يذكر، لا يشتمل على تقييد، يشتمل على حكم وعلى موضوع. أما إذا قلنا أكرم الفقير العادل، هنا يوجد تقييد فيأتي هذا البيان. إذن البيان الثاني يختص بالجملة الوصفية التي يذكر فيها الموصوف والصفة لاشتمالها على تقييد، على موضوع وتقييد. أما في البيان الأول لا فرق فيه في الجملة التي يذكر فيها الموصوف أو لا يذكر فيها الموصوف. ولهذا في آخر آخر المقطع من مفهوم الوصف ماذا قال؟ وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن الوصف على نحوين، تارة آخر مفهوم الوصف، تارة يذكر مع موصوفه فيقال احترم العالم الفقير، فلنبقى على مثالنا أكرم الفقير العادل، وأخرى يذكر مستقلا فيقال أكرم الفقير أو احترم الفقير، يعني يذكر بدون الموصوف. والوجه الأول لإثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين. وأما الوجه الثاني فيختص بالحالة وهي سيدنا إذا ذكر الوصف والموصوف. لماذا؟ لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا. لماذا لا يكون لغوا؟ لعدم اشتماله على تقييد. إذا قيل أكرم العادل هنا لا يشتمل إلا على حكم وموضوع، لا يشتمل على تقييد حتى يقال ذكر القيد يكون لغوا. هذا أمر جانبي. نرجع إلى أصل البيان. ما هو أصل البيان؟ لو لم يثبت المفهوم للجملة الوصفية للزم محذور اللغوية بالبيان الذي ذكرناه. يناقش ذلك يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.